رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه في المزايدة.
ما على سومه؟
عندي سقط. إلا في المزايدة.
تمام.
باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: على سومه كان مقدرة، يعني إذا كان ما موجود هي مقدرة، وسومه على سومه إلا في المزايدة. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه،
ولا يخطب
على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه أحمد. وللنسائي: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وفيه
إيش؟
وللنسائي:
لا يبع
أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.
على بيع أخيه
يتكمل أحسن ذلك.
نعم.
وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء
لا يبع أحدكم على بيع أخيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. رواه أحمد والترمذي. انتهى.
يقول المؤلف: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه يعني على سومه إلا في المزايدة. وذكر هذه الأحاديث وهي صريحة في الموضوع، نص: لا يبع الرجل على بيع أخيه، في اللفظ الآخر: حتى يبتاع أو يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي الصحيحين وفي مسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كما في الحديث المعروف: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. والبيع على البيع، وفي معناه الشراء على الشراء. ومن المنهي عنها السوم على السوم إلا في المزايدة. ومن هذا الجنس الخطبة على الخطبة، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والبيع على البيع، وأن يقول الرجل لمن باع سلعة، لمن اشترى سلعة مثلا بعشرة: أنا أعطيك مثلها بثمانية أو بتسعة أو بسبعة، ليفسخ ويعقد معه. ليفسخ المشتري، يفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، لأنه أغراه، قال: وين أنت؟ قال: أنا عندي مثله. من اشترى سلعة ب200، قال: أنا عندي لك ب150، عندي لك ب150. وين فرق كبير؟ ليفسخ ويعقد معه. فهذه صورة البيع على البيع في مداخلة، والشراء على الشراء. يعني الآن البيع على البيع يكون الداخل هذا يعرض على من؟ يعرض على المشتري، وعكسه الشراء على الشراء. فالشراء على الشراء أن يقول الرجل لمن باع سلعة بمئة، عندي فيها 120، أعطيك فيها 120. باع سلعة بمئة ويقول أعطيك فيها 120، ليفسخ البائع، ليفسخ البائع البيع ويعقد مع المشتري. ففي الصورة الأولى الداخل هذا بائع، وفي الثانية مشتري. وجمهور أهل العلم على إن هذا عام، سواء كان في مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط أو بعد لزوم البيع، وهذا هو الصواب. قال بعضهم إن النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء إنه إن محله بعد لزوم البيع، يعني بعد انقضاء مدة الخيار. عندك وليد كذا ولا عندك العكس؟
نعم،
القول الآخر تأمل.
سليك يقول
مذهب الحنفية الله،
قالوا أما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى
اترك ذا
بعد. في زمن الخيار،
في زمن الخيار،
لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد. قال في الفتح وهذا مجمع عليه.
نعم، شو بعد؟
انتقل مسألة ثانية.
لو كان القول الذي أنا أردت أذكره أن منهم من يخصه بزمن الخيار، فالمداخلة هذه والبيع على البيع والشراء على الشراء في مدة الخيار محل إجماع. قالوا إن لأنه بعد لزوم البيع ما يتأتى، ولكن الصحيح أنه عام، لأنه يمكن أن البائع أو المشتري يعني يتحايل ويتخذ الأسباب التي توجب فسخ البيع، يهون ولو بعد لزوم.
قال أحسن إليك.
فالصواب أنه عام، في سواء كان العرض هذا في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع. ومعنى هذا إن القول الذي أنا أردت أذكره إنه منهم من يخصه بزمن الخيار فقط. مش عندك؟
يقول قوله ولا يسوم، صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله.
أن يقول السوم على السوم.
نعم،
شو قول؟
صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك، وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر.
هذه مسألة أخرى في مسألة السوم، في مسألة السوم هذا موضوع ثاني.
ما ديك ما أشار إليها.
وأما مسألة السوم على السوم، فالسوم له حالتان، تارة يكون في حال مزايدة، من يصوم من يزيد، فهنا لا بأس أن يزيد الإنسان ولا يكون هذا من الشراء على الشراء. بعض الناس يزعل إذا زودت عليه، يعني يقول إنك يعني كان يقول خلها لي لا تزود أو له رغبة فيها، فإذا ترك من أجل خاطر السائم هذا شيء آخر، لكن من حيث اللزوم لا يلزمه أن يترك، لا يحرم عليه الزيادة ما دام العرض قائما والصوم والباب مفتوح لمن يصوم من يزيد. لكن إذا ركن البائع للمشتري ركن إليه ومال إليه، يعني وقف العرض ووقف الحراج ولو ما تم، أما إذا تم البيع هذا شيء آخر. إذا باع قال بعتك، انتقلنا إلى مسألة الشراء على الشراء، لكن فيما إذا ركن هذا يعني الذي يسوم ركن إليه البائع وقف العرض وقف مثل الحراج فلا يجوز هنا الزيادة، لا يجوز الصوم على الصوم في هذه الحال، لأنه ركن وفي كل ذلك البيع على البيع والشراء على الشراء والصوم على الصوم في هذه الصورة فيها اعتداء على حق الغير، كل هذه من صور الظلم وصور العدوان على حقوق الغير، وفيها يعني منافات لموجب الأخوة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، وقال لا يسلم الرجل على لا يبع الرجل على بيع أخيه على بيع أخيه، فذكره لقول أخيه يعني فيه استثارة للكف عن ذلك. وأما مسألة الخطبة على الخطبة فمحلها محل الكلام فيها أبواب النكاح، ولكن هي من جنسها، والمقصود من الخطبة على الخطبة من جنس السوم على السوم. إذا خطب الرجل امرأة وركن إليه أهلها فلا يجوز أن يخطب الآخر على خطبته، قال حد إلا أن يأذن. أما ما دام إنه ما حصل الميل والركون إلى ذلك الخاطب فيجوز، فالمرأة في تلك العال مثل السلعة المعروضة للسوم. واستدلوا لهذا بقصة فاطمة بنت قيس، فإنه خطبها عدد ولا أنكر الرسول ذلك، خطبها فلان وفلان معاوية وأسامة، أو خطبها أبو جهم، فأشار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بنكاح أسامة، فقال انكحوا أسامة. فالخطبة على الخطبة محل النهي فيما إذا حصل الميل من المرأة وأهلها إلى الرجل فلا يجوز الدخول عليه إلا أن يأذن. أما ما دام أنه إن هذا خطب ولا يدري ما يدري وش اللي صار فإنه يتقدم يخطب، وهذا يخطب وهذا يخطب، وأهل الشأن يختارون ما شاءوا. وهذه النصوص كلها دالة على التحريم، تحريم البيع على البيع والصوم على الصوم إلا في حال المزايدة، الشراء على الشراء والخطبة على الخطبة. المعتمد أن كل هذا لأن هذا النهي للتحريم. وهل يفسد البيع العقد؟ هذا هو الأظهر، يفسد. إذا باع الرجل على بيع أخيه بحيث أنه حمل المشتري على الفسخ أو الأخرى المسألة حمل البائع على الفسخ، فإن البيع الثاني بيع الداخل أو شراء الداخل نقول باطل، لأنه ظلم وعدوان، وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده، فعليه أن يتوب ويرجع ويفسخ البيع وينتهي. عندك شيء تقرأه يا وليد؟ هذا تفعل هذا. نعم.
قال: واختلفوا في صحة البيع المذكور، فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم. وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم. وبه جزم ابن حزم
وهو أظهر. نعم.
والخلاف يرجع إلى ما نقرر في الأصول من أن النهي المقتضي.
إيش يقول؟ إلى
ما نقرر أو ما تقرر في الأصول.
ما تقرر أحسن.
إلى ما تقرر في الأصول من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته، ولو وصف ولوصف ملازم لا لخارج. قوله في من يزيد. فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف. وحكى البخاري عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد. ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد. وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس
هكذا. لا أقول أمر لا إشكال فيه، السوم عرض السلع ليست من السوم على السوم، ولا من البيع على البيع، ولا غيره، ما فيه ظلم لأحد. السوم على السوم ما فيه ظلم لأحد، لا للبيع ولا للمشتري.
وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. ثم ذكر قال: وروي عن النخعي أنه كره بيع المزايدة، واحتج بحديث جابر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مدبر: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليه. نعم، يمكن الاستدلال به بما أخرجه البزار من حديث سفيان ابن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة، ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
الله المستعان. حسبك، كفى على هذا.
أحسن الله إليك.
ألا يكون التمسك بظاهر الأدلة، من يقدر الغبن؟ النصيحة لا تعرض، ممكن أن تقول أن هذه غالية، خله يرعى طالب بحقه. أما أن تقول يعني للمغبون أنا عندي لك، هذا ما معنى أنك تجر النفع لنفسك. الأظهر حمل الدليل على الإطلاق، لكن إذا كان هناك نصيحة ممكن تصاع وتقول: والله هذه غالية، يعني الرجال غشك أو خدعك، سلعة تساوي 100 ويشتريها ب200 أو ب150، يعني غبن فاحش. حتى انصح علمه، بس أخبره، خلوه يتفاهم مع صاحبه. أما أن تعرض عليه تقول: وين راح ردها عليها، هذه غالية، عندي لك شيء أفضل، فلا، ما يستقيم.
هو قال أحسنك بعد ذلك، قال: وقد عرفت أن حديث النصيحة أعم مطلقا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع، فيبنى العام على الخاص.
الله المستعان. نعم ننتقل.
رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البيع من غير إشهاد. عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. انتهى.
يقول المؤلف: باب البيع من غير إشهاد. يعني باب جواز البيع من غير الإشهاد، يجوز. الله تعالى ندب إلى الإشهاد: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. استدل بهذا الحديث على أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. الأمر في الآية للاستحباب، لأن المقصود من الإشهاد هو يعني تثبيت الحقوق وقطع المنازعات، ولكن يحتاج كثيرا إلى البيع ولا يتيسر الإشهاد. فلم يكن الإشهاد شرطا بل هو مستحب، لأنه أضبط للحقوق وأبعد عن النزاع. والدليل على هذا هذه القصة: الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من الأعرابي فرسا، فذهب لينقده الثمن، فتقدم أسرع إلى أهله، فاعترض الصحابة الأعرابي ليساوموه على الفرس، لأنهم لم يعلموا أنه عليه الصلاة والسلام قد اشترى. الأعرابي طمع كعادة الناس، هكذا الناس اللي ما عندهم يعني أمانة ولا وفاء، إذا يعني رأى أن سلعته إذا باع، ثم رأى أن لسلعته طلابا وأنها مرغوبة، سرعان ما ينقلب، إما أن ينكر البيع مثل هذا الأعرابي، وإما أن يعني يلتمس طرقا للفسخ. فالأعرابي جحد وصار يعرض فرسه على الصحابة وهم يساومونه، فنادى خشية أن يدعي عليه، نادى الأعرابي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن كانت لك الرغبة كنت تريد أن تبتاعه. يقول: إن كنت تريد أن تبتاعه،
إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته.
نعم، إن كنت مبتاعا، إن كنت مشتريا فاشتره، يعني إن كنت عازم، كنت عازما على الشراء فاشتر وإلا بعته. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قال: ألست قد بعته أو ألست قد ابتعته منه؟ قال: لا، حلف كذبا. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعب، قال هل من شهيد؟ يريد هذا من يريد أن يعني تأكيدا لجحده وإنكاره، يقول هل من شهيد على دعواك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من يشهد؟ فتوقف الصحابة، هكذا جاء في بعض الروايات أنهم أن الصحابة توقفوا وغفلوا وذهلوا عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مصدق في كل ما يخبر به، ويجب على المسلم أن يشهد بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمور الدين أو غيرها. إلا ما علم أن الرسول أخبر به بناء على ظن، فخزيمة رضي الله عنه شهد بأن الرسول ابتاع الفرس من الأعراب وهو لم يحضر، فقال بما تشهد أو على ما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، بتصديقي لك التصديق المطلق، بتصديقك تصديقا مطلقا في كل شيء. هذا موجب الإيمان، هذا موجب شهادة أن محمد رسول الله، تصديق الرسول في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا فرض على كل مسلم في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد مماته، فرض على كل مسلم أن يصدق الرسول فيما أخبره. فكانت هذه فضيلة لخزيمة، وقد جعل الله شهادته بشهادة رجلين، فضيلة له. والمقصود أن الرسول اشترى الفرس من الأعراب دون أن يشهد على ذلك، وهو ظاهر الدلالة في على المقصود، ظاهر الدلالة على المقصود. نعم بعده.
بسم الله. يقول الشارح وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهو تمسك باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق،
فضلا
عن مساواتها.
نعم.
حتى يصح الإلحاق،
ولأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الكذب، أما غيره من الناس وإن كان معروفا بالصدق فليس بمعصوم. نعم بعد.
أحسن الله إليك. أبواب بيع الأصول والثمار. باب من باع نخلا مؤبرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه وعبد الله ابن أحمد في المسند.
سبحان الله. إيش قال السلام؟ ما هو في الصحيح جد ابن عمر؟ ها؟ تعليق الشارح تخريجه له قال قال
الشارح ما قال شيء
رواه الجماعة، لكن حديث، لكن وين رواه الجماعة من كلام الشارح؟
محشي.
شو يقول المحشي؟
ما عندي شيء.
ما حد شو يقول في المنتقى
خط
أقول قوله سبحان الله. نعم يقول المؤلف باب بيع الأصول والثمار. يعني باب أحكام بالذكر أحكام بيع الأصول والثمار. أحكام بيع الأصول والثمار. والأصول هي الثوابت من العقار كالأرض والدور أراضي والدور، وكذلك الشجر من الأصول الشجر النخل ما أشبه، كل هذه من الأصول الثوابت. التي ليس من شأنها أن تنقل هي ثابتة، وقبضها يكون بالتخلية، يكون قبضها بالتخلية كما تقدم. ذكر الباب الأول في من باع ثمرا بعدما أبر، والتعبير التلقيح، النخل له يعني من صفتها أنه يحتاج إلى لقاح معروف، يوضع من ثمر من طلع الذكر فيوضع يوضع من ثمره في ثمر النخل سائر النخل، فيصل فيكون ذلك سببا في صلاحه. وإذا لم يؤبر لم يلقح فسد وصار شيصا ما يصلح. في حديث ابن عمر من باع نخلا بعد أن من باع ثمرا أو من باع نخلا بعد أن أبر
أن يؤبر
بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ومن باع عبدا فماله للبائع لمالك الأول إلا أن يشترطه المبتاع. هذا في هذا الحديث النص على أن من باع نخل بعد التأبير فإن الثمر لا يدخل فيه، لا يدخل تبع، إنما للبائع الأصول والثمر للبائع. ويفهم منه أنه إذا باعه قبل التأبير فإن الثمرة للمشتري، هذا هو من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. والفقهاء قالوا جعل الحكم منوط بالتشقق، قالوا من باع نخلا تشقق طلعه كذا، لأنه إذا تشقق طلعه فالغالب أنه ما يترك، يصير متهيئ للقاح للتعبير، فجعلوا مناط الحكم في من تكون له الثمرة من البائع والمشتري هو التشقق، فقالوا من باع نخلا بعد أن تشقق طلعه فثمرته للبائع، وقبل التشقق يكون للمشتري. ولا ينبغي العدول عن بيان الرسول ونصه عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن مناط الحكم في من يستحق ثمرة النخل المبيع أن المناط هو التأبير، فمن باع نخلا بعد التأبير فثمرته للبائع، وما كان قبل التأبير فإنه للمشتري. وهكذا في المسألة الثانية، والشاهد من الحديث هو الأول، هو الشق الأول الفصل الأول. أما قوله في العديد ومن باع عبدا فهذا جاء تكملة تكملة للحديث، ليس من مسائل بيع الأصول والثمار. من باع عبد مملوك له مال، له سيارة يركبها، له دار يسكنه، يقول فماله لبائعه، عنده يمكن يكون ما سيده ملكه أشياء وأعطاه أموال يتصرف فيها تصرفا مطلقا لنفسه، يشتري وينفق على نفسه، فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. وكذا من باع أمة ولها حلي عندها ذهب، فمالها أو ذهبها لسيدها الأول للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري، خاص من ذلك ما لا بد له منه مثل الثياب العادية، الأشياء التي لا بد له منها، ذلك الأمة ثيابها، وإن كان عليه شيء من الحلي اليسير يمكن أن يقال إنه تبع لها، لكن الشيء البين هذا كما نص عليه الفقهاء. فمن باع عبدا له مال فماله لسيده لبائعه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإذا اشترطه فالظاهر أنه لا بد، نعم لا بد من العلم به، لأنه أصبحت مقصودا، أصبح مقصودا للبائع للمشتري، فلا بد أن يكون على علم به. أما الشيء التابع فإنه لا يشترط العلم به لأنه يدخل تبعا، ويغتفر فيما يدخل تبعا ما لا يغتفر فيما كان مقصودا. نعم في شيء أريد
شغلة، هذه
ليس المسألة
النهي جمع بين بيع النهي عن بيع الثمر قبل دخول صلاحها وعن
بيع النهي. أحسن، ثبت كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، فهذا يشكل مع هذا الحديث الصحيح، فإنه إذا باع النخل وعليه الثمر بعد التأبير فإن هذا البيع يتضمن بيع الثمر قبل بدو صلاح. الجمع بينهما أن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه يختص ببيعه استقلالا عن أصوله، بيعه دون أصوله. أما إذا بيع تبعا لأصوله فإنه يجوز، فنقول لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا تبعا للأصول. فإذا باع المالك الأصول كالنخل وعليه ثمر فإنه يجوز دخوله في البيع ولو لم يبدو صلاحه. هذا هو المعتمد في الجمع بين الدليلين. نعم حسن.
بعده
باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاح.
هذا لا نكتفي.
نعم أحسن الله.
نعم وش تقول أنت؟ خرج هذا الحديث إيش فيه؟ انتهينا منه.
ابن عمر
أقول انتهينا منه ذكرته منه الحديث متفق عليه.
نعم نعم
نعم.
وذكر أن قال وقال القول الذي ذكرتم قول الإمام أحمد وصوبه. قال وقال أحمد الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب.
هذا يقوله الشوكاني.
نعم.
سبحان الله يا رب. لكن الشارح لما أنه كعادته تكلم عن تخريج الحديث إيش قال؟ قال شيء نفس السوق. ها؟ ما تكلم عليه. هذا يقتضي أنه فيها غلط غلط في يعني من بعض يمكن من بعض النسخ بس بدل يعني رواه الجماعة قال ابن ماجه. شوف جماعة وابن ماجه يجوز أنه تصحيف من بعض النسخ ولأن المؤلف يعني ما هو غلط من المؤلف. المؤلف يعرف أنه رواه الجماعة ولهذا ما تكلم عنه ما يحتاج إلى أن يخرجه رواه الجماعة وما خرجه الجماعة لا يحتاج إلى الكلام على تخريج. يبدو أنه تصحيف في يعني في مخطوطة النيل نيل الأوطار. وش تقول أنت يا صاحبنا؟ وش تقول حديث الخضر وش فيه يا؟ وذكر ايش؟ والله ما ادري وش تقول. وذكر ايش؟ ارفع صوتك. اي نعم إلى هذا الشاهد. نعم البخاري رحمه الله معروف منهجه يذكر الحديث ويكرره ويذكره كاملا في بعض المواضع ويأخذ طرفا منه فهنا اختصره واكتب بالإشارة. نعم نعم لا 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 من هذه. نعم يقرأ في الرسالة يقرأ من أحي.
نعم
إيه زين.
وصلاحها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا وما تزهى؟ قال يحمار. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أخرجه.
انت المال.
لا باقي حديث ثلاثة حديث. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم. وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى حتى يشتري وأن يشترى النخل حتى يشقه والإشقاه
أن يحمار أو يصفار أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من
الحقل،
أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، بأوساق من التمر، والمخابرة
بأوساق مصروف،
والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا؟